زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن موضوعات الخطبة وكيف كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الخطبة تكون عن الثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية، والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بيوم المعاد وما فيه، والتحذير من بأس الله ونقمته وسطوته وبطشه، ووصية الناس والحاضرين بتقوى الله عز وجل وبما يقربهم إلى الله، ونهيهم عن ما يبعدهم عن الله تعالى ويوقعهم في عذابه. وذكرنا أيضا أن الخطبة ينبغي أن تدور على قواعد الإسلام وأصول الإيمان، فيتم التذكير بأركان الإيمان وأركان الإسلام، من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر الجنة والنار، وما أعد لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، وكذلك تذكير بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك ما يكون من معنى الشهادتين وشروط الشهادتين ونواقض الشهادتين، وأيضا وعظ الناس وزجر الناس عن الحرام والكبائر وحدود الله عز وجل، أيضا ترغيب الناس وترهيب الناس، وتعليمهم دينهم وعقيدتهم، وإرشادهم إلى ما فيه مصالحهم في حياتهم وأحوالهم، وأن الإسلام فيه الحلول لمعاناة الناس وما هم فيه من الكروبات والضوائق والمشكلات وأنواع المصائب التي تحل بهم، وأن مردها إلى النفس، وأن إصلاح النفس هو سبب مواجهة المصائب والأمراض والكوارث. والكلام في المنكرات الكبيرة والشائعة كالشرك بالله وأنواع الشرك والأضرحة والقبور واللجوء إلى غير الله والاستشفاع بغير الله، وكذلك ما يكون من معاناة الناس في الأشياء الاجتماعية كالعزوبة، منكرات العزوبة وقضية الحث على النكاح وتذليل العواقب مثل غلاء المهور إلى آخره، أيضا في قضايا الاقتصادية مثل البيوع الشرعية والبيوع المحرمة والربا وأنواع الربا والأشياء التي جاءت الشريعة بتحريمها كالميسر والجهالة والغرر، وكذلك تفشي الظلم، أكل أموال الناس بالباطل. فهناك قضايا اجتماعية، هناك قضايا اقتصادية، هناك قضايا نفسية، القلق، الأرق، والأشياء التي يضمنها الخطيب خطبته ما تمس إليه الحاجة، يتكلم عن معاناة الناس ويقرر الأصول ويتكلم عن المنكرات الواقعة وكيفية محاربة هذه المنكرات، قواعد الشريعة وتبيين قواعد الشريعة، المناسبات المختلفة مثل رمضان، الحج ونحو ذلك، الاحتفالات البدعية المحرمة، أعياد المشركين والكفار مثلا. ننتقل بعد هذا للكلام عن شروط خطبة الجمعة. الخطبة لها شروط، ما هي؟ صلاة الجمعة لها شروط. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن المغني. فإذا ما في صلاة جمعة بدون خطبة. لكن ذكرنا في الدروس الماضية أن بعض الناس لا يحسنون التصرف، ما عندهم تدبير، وأن الشيطان يخذلهم، فإذا غاب الخطيب لا يصنعون شيئا، مع أن المسألة سهلة. لو أن أحدهم صعد بالمصحف إلى المنبر وحمد الله وأثنى عليه وأتى بالشهادتين وقرأ آيات وجلس وقام وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس بتقوى الله وقال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأقم الصلاة، ونزل وصلى، انتهت القضية. يعني مسألة والله ما جاء الخطيب، طيب سوي صلينا ظهر، يعني هذا يعتبر من الخذلان. النقص العجيب في الأمة أنه لا يوجد فيهم من يحسن أن يقرأ قل هو الله أحد على المنبر، يحمد الله ويثني عليه الشهادتان. يعني أركان الخطبة واجبات الخطبة مسألة سهلة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قل هو الله أحد، خلاص قعد قام، الحمد الشهادتين، يا أيها الناس اتقوا الله، صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، ونزل. يعني هذا إذا ما في لابد، فعلى الأقل يكون فيهم من يدبر الأمر ولو بمثل هذا الشيء اليسير، ولا أن ينصرف الناس بلا خطبة. وأحيانا نسمع قصص يعني كما تقدم فيها غرائب وعجائب من سوء التصرف وسوء التدبير والجهل والعواقب السيئة. جار قرية كم فيها يعني 200 300 400 500 حضروا صلاة، طيب جاء الإمام قال هذا رجل كبير في السن، طيب طلع نسي الأوراق ما في خطبة، طيب طلع الأوراق إيش المشكلة؟ قال نسي النظارات، طيب والحل؟ قال والله حاول حاول، طيب قال عطينا نظاراتنا واحد ورا الثاني، لا هذه لا هذه ما تركب، طيب وبعدين؟ قال صلينا الظهر. هذا يعتبر من يعني الجهل وسوء التدبير، يعني يعتبر فعلا أن تصل الأمة أن يوجد فيها بهذه الدرجة، يعني ليس فيهم من يحسن أن يقيم للناس خطبتهم، لأنه لا جمعة بلا خطبة، ما شيء اسمه صلاة جمعة بلا خطبة، فلا بد من خطبة، ولكن الخطبة ليست أمرا عسيرا. وقد استدل كثير من العلماء بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقالوا الخطبة هي ذكر الله. وقد اختلف السلف في المراد بذكر الله تعالى على قولين، فمنهم من قال الخطبة ومنهم من قال الصلاة، وقد صحح ابن العربي رحمه الله أنها تشمل الأمرين جميعا. وهذه الآية تدل على وجوب الخطبة من وجهين، الأول أنه أمر بالسعي إليها، والأصل في الأمر الوجوب، والسعي الواجب لا يكون إلا إلى واجب. الثاني أن الله عز وجل نهى عن البيع عند النداء لها، فتحريم البيع دليل على وجوبها، لأن المستحب لا يحرم المباح. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الصلاة إنما قصرت، يعني من 4 إلى 2، لأجل الخطبة. وهذا الأثر فيه ضعف كما بينه ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير، وكذلك الشيخ الألباني في الإرواء. ويدل على وجوبها أيضا وجوب الخطبة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، رواه البخاري. وهذا يدل على وجوب الاستماع إليها، وهذا يدل على وجوبها. ولكن هل يشترط خطبة واحدة أو خطبتان؟ مذهب عامة العلماء أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بخطبتين قبلها. والحنفية يرون أن الشرط خطبة واحدة والسنة خطبتان. ودليل الجمهور فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه عليه الصلاة والسلام ما خطب أقل من خطبتين، وأقام الخطبتين مقام الركعتين، لأن الظهر 4، فصارت الخطبتين مقام ركعتين، والركعتان في صلاة الجمعة التتمة، والإخلال بإحدى الخطبتين إخلال بإحدى الركعتين كما ذكر في المغني. ويشترط لتكون الخطبة خطبة الجمعة صحيحة مجزئة أمور: الأول أن تكون بعد دخول وقت الجمعة، وبعض الخطباء ربما دخل الخطبة وبدأ قبل دخول وقت الجمعة، ووقت الجمعة عند جمهور أهل العلم يبدأ من بعد الزوال، فبناء عليه لا يجوز الخطيب أن يبدأ الخطبة قبل الزوال. وعند الجمهور لو كانت الصلاة بعد الزوال لا تصح الخطبة قبل الزوال، فلا بد أن تبدأ الخطبة بعد الزوال وكذلك الصلاة. ثانيا من الشروط تقديم الخطبتين على الصلاة، فلو صلى قبل الخطبتين لا تصح. وتقديم خطبة الجمعة على الصلاة شرط من شروط صحتها. قال المرداوي رحمه الله يشترط تقدمهما، يعني الخطبتين، على الصلاة بلا نزاع الإنصاف. وقال في مغني المحتاج بالإجماع إلا من شذ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة كما صلى وكما كان يصلي، وكان يخطب قبل الصلاة فيجب أن نقتدي به في ذلك. ثالثا من شروط الخطبة القيام مع القدرة، فقيام الخطيب حال الخطبة مع القدرة على ذلك شرط لصحة الخطبة. قال القرطبي رحمه الله وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء الجامع لأحكام القرآن. وقال النووي: وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه، شرح النووي على مسلم. لكن حكاية الإجماع فيه نظر من جهة أن الحنفية عندهم القول بأن القيام سنة. على أي حال، الراجح والواضح أنه لا بد أن يقوم إلا إذا عجز، ويدل على اشتراط القيام مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام في خطبه كلها. فعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، رواه مسلم. من الصحابي؟ جابر بن سمرة، يقول صليت معه أكثر من 2000 صلاة. والمقصود بقول 2000 صلاة الفرائض، الصلوات الخمس، وليس عدد الجمعات، لأن الجمعات لا تبلغ ذلك. قال النووي رحمه الله: وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين. وروى مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين. ولا شك أن إنكار كعب رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل مع ذمه لمن فعل ذلك بوصف الخبيث دليل على وجوب القيام. وتعليله بخطبته جالسا مع الاستدلال بالآية يدل على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من المواظبة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الوجوب، لأن الصحابي ذكر الآية والصحابي الآخر قال: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فما هو الدليل عند الصحابي؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم. قال ابن العربي رحمه الله: وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القيامة أصل في الوجوب. وأما ما ورد عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يخطب وهو قاعد، فإنما كان ذلك لعذر، فقد روي عنه أنه خطب جالسا لما كثر شحم بطنه ولحمه، لما كثر شحم بطنه ولحمه، فتح الباري. طيب، إذن خطب إيش؟ لما صار ثقيلا لا يطيق القيام. رابعا، الجهر بالخطبة، فلو خطب سرا لم تصح خطبته، فلا بد أن يسمعه على الأقل العدد الذي تنعقد به الجمعة، لأن المقصود من الخطبة وعظ الناس وتذكيرهم، وهذا لا يحصل إلا مع الجهر بها. خامسا، أن تكون باللغة العربية. اتفق الفقهاء على أن الأولى أن تكون الخطبة باللغة العربية، واختلفوا في اشتراط ذلك، فقيل يشترط أن تكون بالعربية للقادر عليها، إلا إذا كان السامعون جميعا لا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلغتهم، هذا قول الشافعية. وقيل يشترط أن تكون بالعربية للقادر عليها ولو كان السامعون لا يعرفون العربية، وهذا قول المالكية والحنابلة. وقيل يستحب أن تكون باللغة العربية ولا يشترط ذلك، وهذا قول الحنفية. طيب، ما هو أوسط الأقوال؟ قول الشافعية. ماذا قالوا؟ يشترط أن تكون باللغة العربية إلا إذا كان الحاضرون جميعا لا يفقهون العربية فإنه يخطب بلغتهم، واختاروا من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. وسألت شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن ترجمة الخطبة متى يكون، فقال: الأمر واسع، يعني إن جعلها أثناء الخطبة فلا بأس، إن جعلها في الخطبة الأولى فلا بأس، إن جعلها في الخطبة الثانية فلا بأس، أن ترجم لهم بعد الصلاة فلا بأس. وهنا أريد أن أقول، خصوصا هذا الكلام بالنسبة للإخوان الذين يخطبون في الخارج أو في بلاد الأعاجم أو في بلاد الأقليات الإسلامية، إذا كان الحاضرون لا يعرفون العربية وإذا سردت الخطبة بالعربية ثم ترجمتها طولت عليهم بلا فائدة لهم، فإنني أرى والله أعلم أن تكون شروط الخطبة بالعربية ثم بقية الموضوع بلغة القول. يعني بعض الفقهاء، هذا ما هو عند الجميع، بعض الفقهاء يقولون يشترط الحمد والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بتقوى الله والدعاء للمؤمنين مثلا. فأنت ماذا يمكن أن تفعل لو ذهبت إلى الخارج وطلبوا منك الخطبة وكلهم لا يعرفون العربية؟ يمكن أن تقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتأتي بالموضوع باللغة لغة القوم، ثم تجلس ثم تقوم فتقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صلوا على نبيكم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتذكر لهم ما بقي من الخطبة وتنزل. وبهذا نكون قد أتينا بشروط الخطبة التي لا بد منها عند بعض الفقهاء، أتينا بها باللغة العربية التي لا بد منها عند بعض الفقهاء، وأتينا بالموضوع بلغة القوم، فما طولنا عليهم ولا أخللنا بالشروط التي اشترطها بعض الفقهاء في الموضوع، فيكون قد جمعنا بين الأحوط وبين مراعاة مصلحة الحاضرين. هذا ما أراه في هذه المسألة، والله أعلم. وقد أفتت اللجنة الدائمة الإفتاء في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أن الإمام يأتي بها باللغة العربية ثم يأتي بها بلغتهم، وأن في هذا خروج من الخلاف وتحقيق المقصود. سادسا من شروط الخطبة الموالاة بين أجزائها، فإن حصل فصل طويل عادة وجب الاستئناف، لأن المقصود من الخطبة الوعظ والتذكير واستمالة القلوب، ومع عدم الموالاة لا يتحقق ذلك على الوجه المطلوب لانفصال الكلام بعضه عن بعض، ولأن الخطبة شيء واحد، والشيء الواحد الأصل فيه الترابط بين أجزائه كالوضوء والصلاة والطواف ونحو ذلك، لمن اشترط الموالاة في الطواف بخلاف السعي. وتشترط الموالاة عند جمهور العلماء بين خطبة الجمعة والصلاة، فإن حصل فصل طويل عند الجمهور تعاد الخطبة. طيب، العوارض التي قد تقع أثناء خطبة الجمعة كثيرة، فقد يحدث شيء مفاجئ في المسجد، قد يحدث شيء مفاجئ خارج المسجد فتتوقف الخطبة، قد يكون شيئا يسيرا كانقطاع مكبر الصوت، قد يكون شيئا ضخما كحريق ينشب في الحي أو قذائف تنهمر على البلد كما حصل في غزة مثلا أثناء الجمعة، اليهود قصفوا أثناء الخطبة من الحقد، هم يعلمون أنه هذا وقت الخطبة. طيب، تعرض المسجد لقصف مفاجئ أثناء الخطبة، بالضرورة الخطبة ستتوقف بالضرورة يعني، ثم قد يتمكنون من إكمالها وقد لا يتمكنون، وقد يذهبون إلى مكان آخر يغيرون المكان، وقد لا يستطيعون فيصلون ظهرا، وقد يصلي كل في بيته. المسألة هذه فيها مراعاة الأحوال، فقد تنقطع الخطبة انقطاعا طويلا لظرف معين، فنقول للخطيب ابدأ من جديد، وإذا كان انقطاعه يسيرا 5 دقائق 10 دقائق نقول واصل. فإن طال الفصل بين أجزاء الخطبة أو بين الخطبة والصلاة أعاد الخطبة، يعني أعاد الخطبتين. هل لخطبة الجمعة أركان محددة لا بد من الإتيان بها؟ هذا الكلام الذي كنا نقوله قبل قليل في مفردات الخطبة المشترطة عند بعض الفقهاء، فذهب كثير منهم إلى أن خطبة الجمعة لا تكون خطبة جمعة إلا إذا توفر فيها جملة من الأركان، قالوا حمد الله والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله، فهذه الأركان في كل خطبة من الخطبتين. وقيل ليس لها أركان، بل تحصل بذكر الله على قصد الخطبة، قل الذكر أو كثرة، حتى لو سبح أو هلل أو حمد الله أجزأ. وهذا يفيد في قضية ما جاء الخطيب أنا سأخرج أصعد إيش أقول؟ الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قل هو الله أحد، جلس خلاص. يعني بعضهم قال آية وبعضهم قال أي ذكر، أي ذكر يعني حتى الحمد والشهادتين وقراءة آية واتقوا الله والدعاء للمؤمنين ليس شرطا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قام وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر وجلس، وقام وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر وجلس، خلاص عندهم. لكن طيب خذ على الأحوط ودخل كل الشروط، هي سهلة. يعني لو قلت الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد، اللهم اغفر للمؤمنين، اتقوا الله، قل هو الله احد، يعني هذه يلا خذ، لو جمعناها كلها نقول ايش عندكم شروط؟ خلاص هذه السبعه، طيب خلاص نحطها في الخطبتين، قال في الخطبه الاولى وكررها في الخطبه الثانيه، خلاص صحت. لكن طبعا لو نظرت الى مقصد الشريعه من الخطبه ففي نقص، يعني اذا على قضيه هذه فقط، هذه يا جماعه تصلح في حالات الطارئه، تصلح مثلا مثل غاب الخطيب ما حد مستعد، وان كان النبي عليه الصلاه والسلام خطب سوره قاف، خذ المصحف واقرا سوره قاف، يعني لابد ننظر الى مقصد الشارع من الخطبه، ماذا قصد منها؟ بس هذه الكلمه؟ ولا هو قصد ان تتحرك القلوب ويتم التذكير ويكون الوعظ ويتعلم الناس؟ ولذلك قال بعض الفقهاء ان خطبه الجمعه ليس لها اركان، بل تقع بما يحصل عليه اسم الخطبه عرفا. وبهذا قال ابو يوسف محمد الحسن صاحب ابي حنيفه والمشهور مذهب الامام مالك، وهو الظاهر من قول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله كما جاء في الاختيارات، قال لا بد من مسمى الخطبه عرفا، لو لا تحصل باختصار يفوت به المقصود. واختاره الشيخ السعدي رحمه الله حيث قال في معرض كلامي عن الخطبتين: والصواب انه اذا خطب خطبه يحصل بها المقصود والموعظه ان ذلك كاف، وان لم يلتزم بتلك المذكورات، يعني الحمد والشهادتين والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، تقوى الله وقراءه ايه ودعاء المؤمنين. قال نعم، من كمال الخطبه الثناء على الله وعلى رسوله. وسئل الشيخ السعدي رحمه الله صاحب المتن عن اشتراط الاركان الاربعه في كل من الخطبتين، فقال اشتراط الفقهاء الاركان الاربعه في كل من الخطبتين فيه نظر، واذا اتى في كل خطبه بما يحصل به المقصود من الخطبه الواعظه الملينه للقلوب فقد اتى بالخطبه، ولكن لا شك ان حمد الله والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءه شيء من القران من مكملات الخطبه وهي زينة لها، وهذا القول هو الأقرب لعدم وجود ما يدل على اشتراط هذه الأركان، فمقصود الخطبة هو الوعظ والتذكير، فكيف ما حصل أجزأت الخطبة. وللشيخ صديق حسن خان رحمه الله كلام جميل في قضية التركيز على هذه الأركان وترك المقصود الأصلي من الخطبة وهو تحريك القلوب، وكذلك لابن القيم أنه بعض الناس يخرج من الخطبة وما استفاد إلا أنه سيموت. طيب وبعدين إذا كنت ستموت فماذا يجب عليك أن تفعل قبل الموت؟ أخبرنا ماذا يجب علينا أن نفعل قبل الموت. فإذا مقصود الخطبة فيها تعليم وفيها تفقيه وفيها موعظة وفيها تحريك القلوب وفيها علاج للناس، بيان العلاج، وليست فقط يعني خلاص هذه الأركان هذا بس قول كذا وخلاص، ما وفيت بمقصود الشارع. وكذلك التكرار اللي يكرر نفس الخطبة دائما دائما دائما، ما عنده إلا خطبة واحدة، طيب خلاص الناس ملوا وسائموا. هنا يوجد أيضا تنبيه، وهو أن عصرنا هذا أفسد فيه الإعلام والنظرة الغربية للأشياء فطرة الناس ونفوسهم في تلقي المسموعات. يعني عصرنا هذا عصر الموضات والتجديد والتغيير والتطوير، هذه المفردات الآن اكتسحت، وكل شوي وإذا ما طورت نفسك وما طورت خطبتك وما طورت مدري إيش، طيب فيدخلون دورات الإلقاء الغربية في خطبة الجمعة. ماذا نتج عن ذلك؟ فتح القول كلام باستعمال الشاشات أثناء الخطبة، وعرض مقاطع فيديو أثناء الخطبة، وعرض أشياء صوتية ومرئية ونصية، تكست أوديو فيديو خطبة. طيب كيف يعني؟ يقول لك هذا التطوير. فالحقيقة أنا أقول إن هذا المزاج الغربي ونقله كما هو نسخ لصق في الأشياء الدينية أفسد أمورا عند الناس. وحتى كلمة اتقوا الله صار من المعيب عند بعضهم تكرارها، كل خطبة تقول اتقوا الله اتقوا الله، يا أخي طور نفسك، حدث نفسك بما يقول هؤلاء، يعني وسواس، هذا الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة ومن الناس. فإذا هذا بقدر يا جماعة، يعني ما تقول والله مثلا طور، إيش يعني طور؟ يعني مثلا تكون أقرب إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون أقرب إلى حيوية الخطيب مثلا إذا على المنبر ارتفع صوته احمر وجهه، هذا طور نفسك، يعني تكون أقرب إلى طريقة الشريعة، مو طور نفسك على الأسلوب الغربي. وهذه مصيبة الآن، هذه سوسة اللي هي تطوير الإيش؟ العبادات. ولما تكلم تقول لهم يا جماعة المحتوى هذا كيف يعني أطور المحتوى، معناها أنت تبغى محتوى ثاني، أنت ما عاد تشبعك الآيات والأحاديث، أنتوا الآيات والأحاديث ما عادت تكفي معكم، وهذه مصيبة. يقول لا، لازم نطور الآيات والأحاديث، خلاص هذه عرفناها. طيب وهل الدين إلا آيات وأحاديث؟ والصحابة كم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث؟ ما هو بعضهم كان يقول سمعت منه ولا ثلاثة ولا عشرة؟ طيب معناها أنهم سمعوا منه مكررات، لكن المسألة بقدر، يعني أنت ممكن تكرر بعض الأشياء في الخطبة لكن لا تكرر كل الخطبة. ثم ما في شيء اسمه خطبة بدون آيات وأحاديث، يعني باسم التطوير، وأنه خلاص الآيات والأحاديث هذه قديمة ومن زمان آيات وأحاديث، ولسه إلى متى آيات وأحاديث؟ قل له إلى بكرة وإلى بعدين وإلى أن تموت وإلى قيام الساعة، خلاص عليها نحيا وعليها نموت، هل آيات والأحاديث، واللي ما هو عاجبه خلاص يروح لغير القرآن والسنة. وأيضا مما يتواصى به أنه يا جماعة الخطبة تعالج واقع الناس، الناس في معاناة، يعني مثلا الديون أقضت مضاجعهم وأرقت ليلهم وأثقلت صباحهم ويعني تكدرت نفوسهم وعم القلق فيهم إلى آخره. طيب ألا ينبغي أن تكون الخطب متناولة لمواضيع الديون؟ هذه واحدة من معاناة الناس، تأخر الزواج، العنوسة، كثرة الطلاق، هروب الفتيات، استعمال التقنية في المعصية وانت ماشي، فإذا هذه تتناول، لكن بالآيات والأحاديث ومع كلمة اتقوا الله، ولا بد من وجود النهج السلفي في الخطبة، لازم، ما في شيء اسمه تطوير الخطبة بالخروج عن طريق السلف خلاص. وإلا في النهاية يعني سجل خطبة لخطيب مصقع، أحسن خطيب في البلد، واربط على شبكة وحط كل المنابر والمساجد وخلي الناس اسمعكم، خلاص هذا مسجد، هذا منبر في خطبة مستقلة بإمام حي موجود، ما هو ثلاثي الأبعاد منقول بالتقنية، لا إمام يلمس، يعني شحم لحم دم عصب. يعني بعض الناس يقول لك ممكن إيه الحين أنا أسوي لك ثلاثي أبعاد على المنبر وما في أحد، فما في تطويرات، يعني لا، هذا سد الباب، لأن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، إنه والله بكرة نحط خطيب ثلاثي الأبعاد مو موجود بالحقيقة ونسجل كلام وكأنه موجود ونعتبر هذه ونسوي لكم أوديو فيديو في الخطبة ونسوي مؤثرات صوتية، هذا دين يعني، يعني خير الهدي هدي محمد، يعني كل خير في اتباع من سلف وكل شر في مخالفة السلف، سنبقى على طريقة السلف ونبقى على نهج السلف ونبقى على الآيات والأحاديث ونبقى على ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، رغمت أنوف هؤلاء كلهم، ومع العناية بالخطبة وجودة التحضير وتنوع المواضيع وملامسة حاجات الناس والتعليم والتفقيه والموعظة وتحريك القلوب، لأنه في اتجاهات الآن من اتجاهات الخسيسة اللي يقول لا تجيب سيرة النار والموت، الآن الناس ما يتحملوا، كيف يعني ما يتحمل؟ يقول لا تكدر خواطرهم، الخطيب الجديد هو الآن اللي ما يكدر خواطر الموجودين، لازم يطلعوا كذا مبتسمين. يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحمر وجهه ويرتفع صوته وكأنه نذير حرب، ويقول صبحكم ومساكم، ويذكر الناس بالله وعقابه وعذابه وناره، كما يذكرهم برحمته ومغفرته وجنته ورجائه وعفوه وكرمه. تبغاني أتكلم عن الجنة وما أتكلم عن النار؟ انصرف. الدين هو ترغيب وترهيب، يقول لا تكلمنا عن النار، لأنه راح في ناس راح ينزعجوا. يا سلام، انزعاجهم مطلوب لتصحيح الأوضاع، وكيف تتحسن أوضاعهم إذا كان ما انزعجوا؟ وإذا ما سمع ذكر الموت والنار والاستعداد لما بعد الموت، يعني كيف راح يغير؟ في ناس الترغيب وحده معهم لا ينفع، ما يغير بالترغيب فقط، إذا ما سمع سياط الموعظة نزلت عليه في الخطبة، موعظة كالسياط كما قال المجوزي، كالسياط توجع يعني. لابد لابد لازم واحد يعيش بين الخوف والرجاء. فتبغى تحذف الخوف ينحرف الناس، لازم خوف والرجاء. وبعضهم يقول وبعض الخطباء الآن يعني يخوف الناس ويرغي ويزبد على المنبر ويفعل ويهدد ويتوعد ويتوعد. يا أخي أصلا لما تدور على النوعيات هذه الآن قرضوا نادر يعني. فالآن ما هو المطلوب؟ الجمع بين الأشياء الواردة في الشرع، لازم تجمع بينها، ترغب وترهب، الجنة والنار، الخوف والرجاء، هكذا جاء الدين وهكذا يجب أن نستمر. طيب هناك قصة مشهورة عن عثمان رضي الله عنه تورد في قضية شروط الخطبة، يعني يحتج بها أنه لما استخلف خطب في أول جمعة فلما قال الحمد لله أرتج عليه، يعني خلاص ما عاد يستطيع يكمل. هذه حالة نفسية تعتري الخطيب، وهي أن يستغلق عليه فلا يذكر شيئا، لا تخرج من كلمة ولا يتذكر أي موضوع ولا أي آية ولا أي حديث ولا أي كلام، خلاص يقال أرتج عليه، خلاص أغلق عليه. فالقصة المشهورة أنه لما استخلف خطب في أول جمعة فلما قال الحمد لله أرتج عليه فقال أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وإن أبا بكر وعمر كان يعدان لهذا المكان مقالا، وستأتيكم الخطب من بعد وأستغفر الله لي ولكم، ونزل وصلى بهم الجمعة. فهذه القصة لا أصل لها في كتب السنة. قال ابن العربي وحكى المؤرخون عن عثمان كذبة عظيمة أنه صعد المنبر فأرتجع منه، وقال الملا علي القاري لم تعرف في كتب الحديث مرقاة المفاتيح. طيب عرفنا الآن قضية موضوع الخطبة وشروط الخطبة وماذا ينبغي أن يكون فيها. فما هي سنن الخطبة؟ أولا السلام على الحضور، يسن للخطيب أن يسلم على من حوله إذا دخل وقبل أن يصعد المنبر، ويسلم على الناس إذا صعد المنبر. فعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فإذا للإمام سلامان، السلام الأول إذا دخل المسجد سلم على من يمر به، والسلام الثاني إذا صعد المنبر فإنه يسلم تسليما عاما على جميع المصلين. طبعا بعض الناس حينما ينتبه مثلا يمكن يكون صوت المكبر مقطوع يسلم ما سمعه، جلس يجي واحد الطريق ليش الإمام زعلان اليوم ما سلم علينا؟ يا أخي أولا هي سنة، يعني لو نسيها فلا حرج عليه. ثانيا أنت اللي ما سمعت، هو سلم ما شغل المؤذن المكبر لا متأخرا. فبعض يسارع إلى اتهام الإمام وهو بريء. على أي حال السلام على الناس. ثانيا الجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن، فيسن للإمام إذا سلم على المأمومين أن يجلس حتى يفرغ المؤذن ويتابعه في أذانه ويردد معه كما يردد الناس. ويدل على هذا في السنة ما ورد عن سائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، رواه البخاري. ثالثا رفع الصوت بالخطبة، وقد ذكر المصنف حديث جابر للدلالة على هذه السنة، يعني الشيخ السعدي ذكر الحديث. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد، هذه أما بعد سنة ترى، أما بعد سنة، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. طبعا هذا لا يشترط أن يكون في كل الخطبة وفي كل الموضوعات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، كان يذكر. قال النووي يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة، يعني ما يخطب مثلا كذا بميوعة، ما يخطب كذا بلين زائد، لأن مقام الخطبة ما يناسب اللين الزائد. ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب. ولعل اشتداد غضبه عليه الصلاة والسلام كان عند موضع يناسب من الترهيب. فإذا ليس معناه أنه هو كل الخطبة هكذا، ولكن فيها لما مر بموضع الترهيب والتذكير والموعظة على صوته احمر وجهه كأنه منذر جيش. طيب هنا تنبيه، الآن على صوته بدون مكبرات، مشكلة كثير من المساجد اليوم أن المكبرات التي فيها زيادة على المناسب لطاقة السمع في أذان الناس، وهذا طبعا الضجيج الصوتي يقاس في مقاييس علمية الديسبل، هذا يقيسون به معدل الصوت الخارج من الأجهزة. فبعض السماعات وكثير من السماعات في المساجد طريقة التركيب خطأ، وزن الصوت خطأ، وإضافة الصدى المبالغ فيه بدعة كما قال الشيخ صالح الفوزان وغيره. فإذا مواقع مكبرات الصوت لابد أن تكون مناسبة، درجة الصوت لابد أن تكون مناسبة، ما يزعمونه من المؤثرات لابد من استبعاد ما يصرف من بدعة الصدى. في بعض المساجد ما تفهم الكلام لأنه يتداخل صدى، سووا مؤثرات كأنه نشيد غناء. يا جماعة هذا خطبة جمعة، المقصود إفهام الناس وإيصال صوت الإمام للناس. وزع المكبرات بطريقة صحيحة ودرجة الصوت غير مزعجة للناس. ولما تقول الخطيب يرفع صوته ما يجي مثلا على مكبرات شديدة، لأن هذا يجعل المأمومين يصابون بصدمة عصبية في الإقلاع وفي الخطبة. فلا بد من حسن استعمال التقنية، لأن المقصود الآن إيصال الصوت للناس، إسماع البعيد، إسماع من لا يسمع، وليس المقصود إزعاج الناس وإيذاء الناس، لا. وهذه مسألة مهمة، وهذا من واجبات الأئمة ومن الأمانة الملقاة على الأئمة في المساجد والخطباء الاعتناء بهذا، لأنه كثيرا ما يخالف، كثيرا ما يخالف. إذا السماعة نازلة مزعجة ارفعها، إذا كانت تضرب في الأذن حطها في الوسط، أشياء فوقية، أشياء موزعة طبعا بحدود المتاح. يجي واحد يقول والله ما عندنا إمكانات، طيب خلاص خذ أقرب ما يمكن إلى حصول المقصود الشرعي وتحقيق المصلحة الشرعية. رابعا من السنن أن يخطب على منبر كما قال المصنف رحمه الله، ويستحب أن يخطب على منبر، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر، وقد جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار مري غلامك النجار. شوف استعمال المواهب والمهن والحرف في خدمة الدين. مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري وغيره من أثل الغابة، والطرفاء أو الأثل نوع من الشجر، والغابة موضع معروف من عوالي المدينة في منطقة العوالي. وفي رواية مسلم فعمل هذه الثلاث درجات، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا، أشار إذن هذا الموضع. قال النووي في شرح مسلم وفيه التصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات. فإذا من مآسي بعض المنابر الطويلة كما ذكر الشيخ الألباني في بدع الجمعة وملاحظته على المسألة هذه، قضية أنها تقطع الصف الأول من طولها، يصير الصف الأول مقطوع، ناس عن اليمين وناس عن الشمال، ويمكن تقطع الصف الثاني. وفي بعض المساجد يجعلون الدرج من وراء بس مرتفع، حيث أنك الآن إذا نظرت إلى الخطيب سقطت قلنسوتك. فإذا ثلاث درجات، ما هو المقصود الشرعي؟ أن يرى الناس الخطيب ويسمعون صوته. وقال الحافظ ابن حجر ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله، وقال إنما زدت فيه حين كثر الناس، يعني لما كثرت الزحمة رفع. واستمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة 54 و600 فاحترق. يعني فإذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم بقي ثلاث درجات حتى جاء مروان وزاد فيه ست درجات مع بقاء الثلاث. في 654 لما احترق المسجد احترق المنبر، إذن خلاص المنبر النبوي غير موجود. فلو الآن دخلت على متاحف مدري في تركيا قالوا هذا المنبر النبوي، قل كذابين، أصلا المنبر النبوي احترق احترق. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وفي رواية له عن جابر رضي الله عنه قال كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن، وهو حديث صحيح. وعند ابن ماجه فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب وكان عنده في بيتي حتى بلي فأكلته الأرض وعاد رفاة، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. فلو واحد جاء قال في متحف هذا الجذع اللي كان يخطب عليه فعلم أنه كذاب، لأن الجذع تلف راح أكلته الأرض انتهى. وقد أجمع الفقهاء على استحباب اتخاذ المنبر، ومما نقله النووي في ذلك قال في شرح صحيح مسلم في استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها، وقال ابن مفلح واتخاذه سنة مجمع عليها. بعض التفصيلات في موضوع المنبر وزيادات أخرى في سنن الخطبة سنأتي عليها في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.